بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم قول الله عز وجل في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد أن ذكرت السورة المباركة بعضا مما وقع في يوم أحد، وأكثر ما وقع في يوم أحد أن الرماة تعجلوا الأمر ونزلوا عن الجبل بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم قبيل المعركة أن يثبتوا عليه أيا كان حال المعركة. وقع بعض ما وقع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فيه شيء من المخالفة للشرع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عالج الأمر بلين واحتوى الموقف ولم يعنف أصحابه وتجاوز عنهم في الخطاب، كل ذلك جمعا للكلمة ورأبا للصدع ورحمة بالأمة وشفقة على أصحابه ورفعا لدرجاتهم وعلوا لمنزلتهم. خلد القرآن هذا الموقف النبوي الذي كان أصلا بسبب من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، فأنزل الله عز وجل في ثنايا الآيات التي تحدثت عن يوم أحد قوله جل ذكره: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سنقف وقفات مفردات مع هذه الآية المباركة، أما مجملها فقد بيناه في أنه صلى الله عليه وسلم رحم أصحابه وما كان منهم. الفاء يقول العلماء هنا جاءت للتفريع بعد الحديث عن ما وقع يوم أحد، ثم قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. الباء هنا إما أن تكون سببية وإما أن تكون للمصاحبة، فإذا قلنا إنها سببية يصبح المعنى: فبسبب رحمة من الله آتاك الله إياها لنت لهم. وإذ قلنا إن الباء للمصاحبة يصبح معنى الآية: لنت لهم مصحوب لينك برحمة من الله، بمعنى اجتمع اللين منك والرحمة من الله، والأول أقرب. وهذا يدفعنا إلى أن نتحدث إجمالا عن الباء في كلام الله جل وعلا الذي هو أصلا في كلام العرب. الباء حرف يأتي على معان، لكن المعنى الأصلي لها الإلصاق، تقول: أمسكت القلم بيدي، فالمعنى هنا معنى الإلصاق، وهو أصل في معاني الباء، بل قال بعض علماء العربية إن هذا المعنى لا ينفك عنها حتى في باقي معانيها. وقد أوصلوا معنى الباء إلى 13 معنى، والمقام ليس مقام إطالة، لكننا سنقف عن بعض معاني الباء في كلام الله أو في كلام العرب. تأتي بمعنى التعدية، فكما أن الهمزة أحيانا تجعل الفعل يخرج من كونه لازما إلى كونه متعديا، كذلك الباء تجعله متعديا، ومنه قول الله عز وجل: ذهب الله بنورهم، والمعنى أذهب الله نورهم. فالباء أدت هنا ما يمكن أن توديه الهمزة لو أنها وجدت، فمن معاني الباء التعدية. ومن معاني الباء العوض، فيكون الشيء عوضا عن الآخر، يكون معك فرس ومع جارك دار، وهو يطمع في الفرس وأنت تطمع في الدار، فتقول له: بعتك الفرس بالدار، فتصبح الدار عوضا عن الفرس، وبالنسبة له يصبح الفرس عوضا عن الدار. قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد من الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. مع أن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ويقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكن الباء هنا سببية، والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو باء العوض، والمعنى أن عمل ابن آدم أيا كان لا يمكن أن يكون مقابلا للجنة، فالجنة نعمة من الله ورحمة أعظم وأجل وأكبر من أعمالنا مهما كانت أعمالنا صالحة، فهذه الباء بمعنى العوض. كما أن الباء تأتي بمعنى عن، تأتي بمعنى عن، قال الله عز وجل في أول سورة المعارج سأل سائل بعذاب واقع، بعذاب واقع، فالباء جاءت قبل مفردة عذاب، والمعنى سأل سائل عن عذاب واقع، سأل سائل عن عذاب واقع، فهذه الباء جاءت بمعنى عن. كذلك تأتي بمعنى على الاستعلاء، قال رب العزة ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، والمعنى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه على قنطار يؤديه إليك. وكما تأتي الباء بمعنى عن وبمعنى على تأتي بمعنى في، قال الله عز وجل في كتابه العظيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، والمعنى ولقد نصركم الله في بدر، في موطن بدر وأنتم أذلة. وكذلك تأتي زمنا، قال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، فالباء هنا بمعنى في، والمعنى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وفي الليل أفلا تعقلون. كما تأتي الباء عوضا عن مع بدلا من مع، كما جاءت عن وعن على وعن في تأتي عن مع، ومنه أن تقول للقائل وهو يشتري منك فرسا ويطمع في السرج والسرج ليس من الفرس ويكون سرجك فاخر، فتقول بعتك الفرس بالسرج أي مع السرج. وكما يريد رجل ما أن يبيع بيتا وفي البيت أثاث ويطمع المشتري في الأثاث ويرغب أن يناله، فتقول له بعتك البيت بأثاثه، والمعنى بعتك البيت مع أثاثه. ومعاني الباء كثيرة. نختم بالباء بمعنى القسم، تأتي للقسم تقول بالله وتقول أقسم بالله، فهي باء القسم. هذه بعض من معاني الباء. وقلنا إن العلماء اختلفوا في قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لهم، هل هي سببية أم للمصاحبة؟ والأول أقرب. قال رب العزة فبما رحمة من الله لنت لهم، اللين ضد الخشونة، وبعضهم يقول ضد الشدة، وهي مفردة جاءت في القرآن كثيرة. الله عز وجل لما ذكر عبده ونبيه داود قال وألنا له الحديد، فأضحى لداود قدرة على الحديد لم يعطاها أحد قبله عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر الله عز وجل موسى وهارون وبعثهما إلى فرعون أوصاهما بلين الخطاب، فقال جل ذكره في كتابه العظيم فقولا له، قولا الخطاب لموسى وهارون، له أي لفرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكما يطلق في المحسوسات ويطلق في الأفعال يطلق كذلك في الأقوال. وربنا يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقال جل وعلا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، لما قال في الأول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالفعل لان وما يتصرف عنه ورد كثيرا في كلام الله عز وجل. هنا يقول رب العزة فبما رحمة من الله لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، فكنت لينا مع أصحابك تألفهم تحافظ على جمعهم تبقي على قوتهم ولا تشمت بهم عدوا، وهذا من حسن السياسة وكمال القيادة. وقد كان صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا من كل مكارم الأخلاق، فقال له ربه فبما رحمة من الله لنت لهم، ثم بين له كيف يكون الأمر لو لم يكن كذلك لين عليه الصلاة والسلام، فقال له ربه ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الفظ الجافي سيء الخلق الجافي في طبعه الذي لا يعاشر ولا يؤلف لا قولا ولا فعلا. والغلظة تأتي في المعنويات وتأتي في المحسوسات، وهي مفردة قرآنية ظاهرة. قال الله عز وجل: من عذاب غليظ، وقال: ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فذكر الله عز وجل عذابه بأنه غليظ. وهنا قال جل ذكره: ولو كنت فظا غليظ القلب، قاسي القلب، لا تقبل عذرا ولا تقيل عثرا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. لكن الله عز وجل يبين لنبيه أن اللين يورث المحبة، يورث الاجتماع، يورث ألفة القلوب، وأن القلظة والقسوة والجفاء في العشرة والطبع وجفاء الناس إنما يورث التفرق. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. انفض في اللغة في أصلها بمعنى انكسر، والمراد الشتات والفرقة، لانفضوا من حولك. فأخبر الله عز وجل كمال خلق نبيه. وبعض العلماء يقول، وقد وفق فيما قال، إن الله عز وجل قدر أن تكون أمة العرب هي الأمة التي تحمل الرسالة من نبيها. والله يقول عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد أراد الله قدرا وشرعا أن تحمل أمة العرب رسالة الإسلام إلى العالم. والعرب أصلا كانوا قوما ذوي أنفة، لم يكن يعجبهم شيء، ولا يلينون ولا ينقادون إلى أحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك من قومه، فكان يلين لهم ويعفو عنهم ويستأثر بهم على نفسه حتى يقربهم إليه ويدنيهم منه، حتى يستطيعوا أن ينقلوا عنه رسالة الله عز وجل إلى الخلق أجمعين. وقد كان هذا بلا محالة. يقول الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فقه الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الأمة قدرها أن تبلغ رسالة ربها إلى العالمين، وهم شهداء على الناس. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تأبى الأنفس، تأنف أن تجتمع أو تحب أو تألف من كان جافي الطبع معهم. العربي الأول يقول: يبكى علينا ولا نبكي على أحد، لنحن أغلظ أكبادا من الإبل. يبكى علينا ولا نبكي على أحد، لنحن أغلظ أكبادا من الإبل. وليس هذا موطن فخار. نعم، الأحوال تختلف، والله قال لنبيه: واغلظ عليهم. لكن الغلظة تكون على الأعداء، لا تكون على أهلك ومن حولك وأنصارك وأتباعك ووطنك وشعبك وأمتك، لا تكون عليهم الغلظة. حتى الأعداء أحيانا يحسن الرأفة والرحمة معهم، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. فالآية ليست على إطلاقها، وإنما الإنسان من الحكمة أن يعرف متى يفعل هذا، متى يفعل هذا أو يترك هذا. قال المتنبي في أبيات الحكمة الشهيرة: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فهذا كله مندرج في معاني قول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما شفيقا بأمته، جبله الله عز وجل على هذا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء في الخبر الصحيح في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، أن عطارد ابن حاجب التميمي، وهذا رجل كان يدخل على الملوك، فظفر منهم بحلل من حرير، فأخذ يبيعها في المدينة لما قدم وفد بني تميم. فرأى عمر الحلل التي يبيعها عطارد، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، وأنه يود أن يشتري له حلة سيراء، يعني من حرير، يلبسها نبينا صلى الله عليه وسلم في الجمع وعند لقاء الوفود. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن لبس الحرير لا يليق بالمؤمن. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أهدي إليه حلل من حرير، فبعث منها إلى عمر وإلى أسامة بن زيد وإلى علي بن أبي طالب. فلما جاءت الحلة إلى عمر تعجب، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كيف تبعث إلي بهذه الحلة وقد قلت في حلة عطارد ما قلت بالأمس أنت تذمني؟ فقال: إنني لم أبعثها إليك وأهديك إياها لتلبسها، إنما لتجعلها خمرا بين نسائك. أما أسامة رضي الله عنه وأرضاه فإنه لبسها، فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة فقه منها أسامة بن زيد أن النبي ينكر عليه، فسأله فأخبره. موضع الشاهد من الحديث، والحديث طويل، موضع الشاهد منه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بعينه بنظره ولم يعنفه بالخطاب، وفقه أسامة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوضح الأمر. فلما أوضح له النبي عليه الصلاة والسلام الأمر نزعها رضي الله عنه وأرضاه. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم من برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء كما قدمنا قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. وبينا مكارم خلقه وعظيم مناقبه عليه الصلاة والسلام، وما كان منه من موقف بعدما قد كان في يوم أحد. ثم قال له ربه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هناك حق للرسول وهناك حق لله. فلما قال الله لنبيه فاعف عنهم، أي تجاوز عن حقهم، عن حقك عليهم، واستغفر لهم، اسأل الله لهم أن يتجاوز الله عن حقه عليهم. ولا ريب أن دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم مستجاب في عمومه وأصله، فيكون بذلك قد برئت ذمتهم رضوان الله عليهم من حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فعظمت المنزلة وجلت المكانة وارتفعت الدرجة. فلما بلغوا هذه المنزلة أضحوا أهلا لأن يستشاروا ويؤخذ برأيهم. فقال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. قال العلماء: الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، والشورى لا تكون في التشريع، لأن التشريع مرده إلى الوحي لا إلى آراء الرجال، وإنما تكون في غير التشريع. والله عز وجل لما خلق أبانا آدم عرض ذلك الأمر على الملائكة، مع علمنا ويقيننا أن الله عز وجل مستغن عن سائر خلقه. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال العلماء: فدخلت الشورى مع بني آدم منذ تكوينهم، ولذلك قلما عرف أحد حتى من أساطين الملوك ولو كانوا كفرة إلا ويستشير. فإن فرعون على كفره واستعلائه إلا أنه شاور من حوله في أمر موسى، وبلقيس قبل إسلامها استشارت من حولها في أمر سليمان، وقالت كما أخبر الله عز وجل: إني ألقي إلي كتاب كريم، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فالنفس البشرية السوية جبلت على أن تستشير أيا كان دينها أو مذهبها أو معتقدها أو ما تنزع إليه. وقد قال ابن عبد البر في بوجة المجالس: إنه إنما يترك الشورى أحد رجلين، إما رجل مفتون يخادع من أمامه، يخادع من حوله، فهو مستبد خفية، فهذا مرده إلى قول عمر بن أبي ربيعة: واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. وإما رجل فاتك ينتظر غفلة من خصمه، وهذا مرده إلى قول سعد بن ناشب: إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا، أي لا يبالي بالعواقب لأنه فاتك في الأصل. لكن العرب إذا ذكروا المشورة في أدبهم ونثرياتهم ذكروا قول بشار ابن برد: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم نصيح أو نصيحة حازم، ولا تحسب الشورى عليك غضاضة، مكان الخوافي قوة للقوادم. وهذان بيتان رائعان قالهما بشار في الحكمة وفي وجوب الأخذ بالشورى. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الخلق مكانا وعقلا ورأيا، ومع ذلك استشار أصحابه في مواقف عدة. استشارهم قبل أن يخرج إلى بدر: أشيروا علي أيها الناس فأسمعوه ما يحب. وخير من تكلم يومئذ المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر تكلم فأحسن، وعمر تكلم فأحسن، وسعد بن معاذ تكلم فأحسن، لكن المقداد قال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فاستنار وجهه صلى الله عليه وسلم، أو قل ازداد نورا عليه الصلاة والسلام، استبشارا بما قاله المقداد. واستشارهم في أسارى بدر، فكان أن قال بعد ذلك أن شبه أبا بكر بإبراهيم، وشبه عمر بنبي الله نوح على نوح وإبراهيم وعلى نبينا السلام. كذلك استشارهم صلى الله عليه وسلم يوم أحد في الخروج إليهم أو في البقاء في المدينة، واستشار عامة أصحابه عامة الجيش في رد سبي هوازن. فهذه كلها محفوظة عنه صلى الله عليه وسلم في أخذه بالشورى. فالله عز وجل يقول: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأخذ صلى الله عليه وسلم بالشورى وشاور أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في أكثر من موقف. ولا ريب أن الإنسان العاقل لا يمكن له أن يستغني عمن حوله وأن يأخذ برأي الأمناء العقلاء العلماء الناصحين أهل التجارب. كل هؤلاء وأضرابهم أهل لأن يستشاروا ويؤخذ منهم. قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت، هناك عزم وهناك حزم. العزم والحزم قال النقاش أحد علماء العربية: ليس بينهما فرق، كلاهما شيء واحد، وإنما الحاء بدل من العين. وخطأه ابن عطية رحمه الله في المحرر وقال إن ثمة فرق ما بين الحزم وما بين العزم. فالحزم جودة النظر في الأمر وتنقيحه، والعزم قصد الإمضاء، والعزم قصد الإمضاء. والله عز وجل أثنى على جمع من رسله بأنهم أولو عزم. قال الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وكلما كان الإنسان ذا عزيمة ذا مضاء لأمره، فإن ذلك مما يجعله قرين الظفر، قرين تحقيق غايته ونيل مطلوبه بإذن الله تبارك اسمه وجل في علاه. فقال الله عز وجل لنبيه: فإذا عزمت فتوكل على الله. فأمر الله عز وجل نبيه بالتوكل. وقد بالغ أقوام في بيان مفهوم التوكل، فقالوا: لن يبلغ أحد التوكل حتى لا يخاف أحدا لا سبعا ولا غيره، وينتفي عنه الخوف بالكلية. وهذا محال، لأن الله عز وجل ذكر الخوف في موسى وهارون، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال الله عز وجل في حق الخليل إبراهيم عليه السلام قال: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. هذا وهو خليل الله. فإذا كان هذا الخوف قد بلغ إلى قلب خليل الله إبراهيم وإلى قلب موسى وهارون، فغيرهم من باب أولى أن لا يلام ولا يعاتب. فما قالوا هؤلاء مردود عليهم، لأن القرآن يعارضه. فقال الله لنبيه: فإذا عزمت فتوكل على الله. لكن الإنسان يأخذ بالأسباب ويتوكل على ربه جل وعلا، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في هديه في السلم والحرب. وقد قال الله عز وجل: فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال العلماء: إن الله يحب المتوكلين لأن التوكل من علامات وأمارات صدق الإيمان، وشعور المرء بعدم استغنائه عن ربه، وشعور المرء بعظيم حاجته وفقره إلى الله، وكل ذلك مما يحبه الله جل وعلا. فلما كانت هذه الصفات في ذلك العبد أحبه الله. قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ولا ريب أن المؤمن العاقل لا يسمع في القرآن عملا يحبه الله إلا ويسارع إليه حتى يظفر بمحبة الله جل وعلا له. والمرء متى ما ظفر بأن الله عز وجل يحبه فذلك المنعم السعيد في الدنيا والآخرة. الله لا يلقي حبيبه في النار، الله لا يلقي حبيبه في النار. والله لما قالت اليهود عن أنفسهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله عز وجل: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، أي لو كنتم أحباؤه كما تقولون لما عذبكم. فالله عز وجل لا يعذب حبيبه بالنار. فكوننا ننشد محبة الله لنا هذا من أعظم الطرائق التي ينبغي أن نسلكها والسبل التي ينبغي أن نمضي فيها أيا كانت. نستدر رحمة الله، نستدر كل طريق موصل إليه. وفي الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله التي يمشي عليها. والمعنى أن الله عز وجل يوفقه في سمعه وبصره وأخذه ومشيه. وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم، برنامجكم الباقيات الصالحات، وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم. الأخت هيا من الولايات المتحدة الأمريكية، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ صالح الله يجزاك خير، أبغى تحكي لي عن شغلتين اللي هي البناء موكلة في المنطق وفرحة المؤمن.
الأول ماذا؟
البناء موكلة في المنطق.
البلاء موكل بالمنطق، والثاني
فراسة المؤمن.
البلاء موكل بالمنطق، غالبا ينسب هذا القول فيما أحفظ الساعة إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو أثر معروف وغالبه قد يقع لكنه لن يقع إلا بقدر الله. لكن الإنسان لا يكون رهن أقوال وأمثال وأبيات من الشعر مردها إلى التجارب، فلن يقع إلا ما أراده الله عز وجل. لكن من الأكمل في حق الرجل، في حق المرأة، في حق كل أحد، أن يتخير ألفاظه ويبتعد عن الأشياء التي فيها شيء من الضرر عليه أو على ولده أو على زوجه أو على زوجته أو على أبويه أو على كل أحد ممن حوله. وقد قالوا إن فرعون لما جاءته آسيا بنت مزاحم بموسى بعد أن التقطه الجنود قالت: قرة عين لي ولك، قال: أما لك فنعم وأما لي فليست لي به حاجة. فلم يكن موسى قرة عين لفرعون، بل كان وبالا عليه. وأما فرصة المؤمن فهذه ترجع لأشياء كثيرة، لكن يعني يخشى على البعض أن يدخله شيء من العجب في هذا الأمر إذا مدح به. لكن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل عظمت قدرته على معرفة الأشياء، ويصبح الغيب بالنسبة له رقيق الحواشي. وقد كان يقال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبويه أنه كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. لكن أيا كان الأمر فإن الإنسان إذا ابتلي عليه أن يصبر، وإذا أعطي عليه أن يشكر. والإنسان لا يطلب شيئا ليس له، ويحرص قدر الإمكان على تقوى الله فيما يقول فيما يفعل في تعامله مع الناس. لا بد من أن يجعل التقوى بين عينيه. ما يعطيه الله عز وجل لعباده لا يناله أحد بمعصية الله. المعاصي لا يمكن أن تقود إلى رضوان الله، لا يمكن أن تقود إلى ما وعد الله عز وجل به عباده، إنما يقود إلى ما يأمله العبد من ربه: طاعته لله عز وجل، تقواه لله تبارك وتعالى، خوفه من الله وخشيته. والموفق الله يا ابنتي، والميسر الله أيتها فاطمة من المغرب. نعم.
ألو السلام عليكم.
وعليك السلام يا أختي فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ، جزاك الله خيرا وكفر الله من أمثالك.
اللهم آمين.
يا شيخ أنا بتجيني يعني في عندي سؤال، كنت بدي أسألك تحت الهواء إذا ممكن.
الآن أعطيني السؤال الذي يمكن أن يقال على الملا.
السؤال يا شيخ إنه أنا عند بالصلاة وعند قراءة القرآن بتجيني أفكار عن الله، أفكار سيئة جدا، وقال الأطباء إنه هذا مرض نفسي، بس أنا عزيز يا دكتور إنه أتخلص منه يعني. وحتى
إن شاء الله يا أختي فاطمة أنت لا أسمعيني أفكار. اسمعيني أنت لا تكثري السؤال عنه حتى لا يترسخ في ذهنك، لا تبالي به، واعلمي أن الله أرحم بك من نفسك، والشيء الذي فوق قدرة الإنسان فالله عز وجل لا يحاسب عليه. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فالله أرحم بنا وألطف. لكن أنت اتركي هذه الوسواس عنك وابتعدي عنها ولا تبالي بها، وكلما تنيسيتيها ولم تسألي عنها ولم تبالي بها كلما اضمحلت وذهبت. أيتها الأخت المباركة. شكرا أختي فاطمة. الأخ عماد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير الجزاء أستاذ صالح.
حياك الله.
والله لقد أبليت بلاء حسنا لهذه الأمة.
الحمد لله.
وأشرطتك موجودة في بيوتنا وفي يعني يسمعها النساء والرجال، جزاك الله خير. أنا من عدن من اليمن أتصل بك من السعودية.
حياك الله.
أسألك يعني عن ثلاث مسائل في القرآن الكريم.
تفضل.
قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل.
نعم.
ولو نزلناه على بعض على بعض الأعجمين ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأت عليهم ما كانوا به مؤمنين. إيش معنى بعض؟ هل أنزله الله القرآن على علماء بني إسرائيل علمهم معانيه من بعد محمد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليكونوا آية للناس، يعني أنه حق؟ السؤال الثاني، قال الله سبحانه وتعالى في سورة عن الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة في الحياة في الحياة الدنيا. نحن أولياؤكم في الحياة، إيش معنى الحياة؟ حياة الدنيا.
نعم واضح.
السؤال الثالث عن في سورة البروج، قال الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. لقد سمعت قول العلماء في هذا عن يعني عن الشاهد، أنه الشاهد والمشهود يوم الجمعة ويوم عرفة، و يعني علمت أن هذا الشاهد هو موسى عليه السلام من يعني من علماء بني إسرائيل. أن الشاهد هو موسى عليه السلام، والمشهود عصى الآية وكان يعني شاهد ومشهود، وأن اليوم الموعود ذكر في القرآن، قال يعني موعدكم يوم الزينة. فأريد يعني أن تخبرني.
واضح واضح، السؤال واضح يا أخي.
لو سمحت أريد منك رقم تلفونك، أنا جيت إلى مسجد قباء أبحث عنك فما وجدتك عدة مرات، و أريد رقم تلفونك كي أكلمك عن بعض مشاكل.
حياك الله أولا، شكر لك ما ذكرته، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك ويشكر محبتك ومودتك، وأن لا يفتننا ولا يفتن الناس بنا. قول الله عز وجل في سورة الشعراء: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. علماء بني إسرائيل كانوا على علم بأن هذا القرآن حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم من عند ربه، هذا أحد أوجه تأويل الآية. أما قول الله عز وجل: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. معنى الآية: لو قدر أن هذا القرآن أنزله الله على رجل أعجمي وجاء به إلى قريش لكانوا أكثر استكبارا وردا له، ولم يقبلوه ورفضوه ولم يؤمنوا به. فالعلة في قلوبهم، ليست العلة في القرآن ولا في محمد صلى الله عليه وسلم. ولو نزلناه أي القرآن على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين، لأنهم كانوا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لجأ إلى بعض الأعجمين فعلموه هذا القرآن، وهذا من افترائهم وكذبهم. قال الله عز وجل في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لتعلم يا أخي عماد أن المسلم في الدنيا يؤيده الله عز وجل بالملائكة، تأتيك وسوسة من الشيطان ويأتيك لمة من الملك، فعندما تغلب لمة الملك أز الشيطان توفق أنت للطاعة. فأنت الآن إذا أردت أن تذهب إلى المسجد فتجد شيئا يرغبك في المسجد، هذه لمة الملك، وتجد شيئا يحاول أن يجعل فيك الكسل، هذا أز الشيطان ووسوسته. فالملك هو ولي لك في الدنيا، يعينك على طاعة الله، يقربها إليك، يزينها في عينيك. فهذا معنى قول الملائكة عند الموت: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي كنا معكم في الحياة الدنيا نعينكم على الطاعة بقدر الله بتوفيق الله. الآن عندما جاء قبض الروح: كما توليناكم وأرواحكم في أجسادكم نتولاكم، نؤيدكم، نكون معكم، ونحن نقبض أرواحكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكروا لهم ما في الجنة من نعيم عظيم. الآية الثالثة التي سألت عنها: قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود. الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف في تفسير الآية أن اليوم الموعود هو يوم القيامة، ولا علاقة له البتة بقول الله عز وجل في سورة طه عن عبده وكليمه موسى: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. هذه لا علاقة لها بآية البروج. أما قول الله عز وجل: وشاهد ومشهود، فإن في المسألة عند العلماء أكثر من 10 أقوال. منهم من قال: الحجر الأسود يشهد لمن استلمه بحق، وهذا قد وردت فيه آثار، وقيل يوم الجمعة، وقيل غير ذلك، وقيل هذه الأمة تشهد على غيرها من الأمم. كل ذلك يحتمله المعنى، لكن الأقرب أن يقال إن هذا إنما يقع يوم القيامة، لأن الله قال: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فلما عطف وشاهد ومشهود على اليوم الموعود وفسر اليوم الموعود بيوم القيامة، قلنا إن الشهادة هنا ما يكون يوم القيامة، الشهداء يؤتى بهم يوم القيامة. ليس المقصود بالشهداء من يموتون في المعركة في كلامنا هنا، إنما الشهداء الذين قال الله عز وجل: وجيء بالنبيين والشهداء. فأعمال الإنسان المواطن كل ذلك معدود في الشهداء. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الأخت أسماء من الأردن.
السلام عليكم.
عليك السلام،
كيفك يا شيخ صالح؟
خير وعافية الحمد لله.
ما يحييك يا شيخ. يا شيخ بدي أسألك، الحين المسيح الدجال هو نفسه السامري اللي الآية إنه موسى لما حكى الآية اللي هي لا مساس وأن نعم. لك موعد لن تخلفه، صح
يا أستاذة أسماء؟ نحن قبيل تقريبا 20 عاما أو أكثر ونحن نفسر القرآن، قلنا إن البعض من أهل العلم يقول إن الله عز وجل لما ذكر السامرية مع موسى على أن في موسى حدة معروفة، الله يقول عن موسى: وألقى الألواح، ويقول عن موسى: وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ويقول عن موسى: قال أخرقتها لتغرق أهلها، يخاطب الخضر. هذا موسى نفسه لما جاء يخاطب السامري لم يخاطبه بهذه الحدة، مع أن السامرية صنع العجل لبني إسرائيل، فجرم السامري أكبر مما وقع من قبل، ومع ذلك تغير خطاب موسى، قال: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن ثم لنسفنه في اليم نسفا. فلم يقع من موسى عذاب للسامري بعقوبة ظاهرة لنا. هذا الأمر جعل بعض العلماء يقول ربما يكون السامري هو الدجال، لكن ليس هناك أثر فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا حتى عن تابع الأمة يدل على أن هذا الأمر صحيح. فهذا من حيث النظر مقبول، لكنه من حيث الأثر لا يوجد ما يعضده. فلا يستطيع أحد أن يقول إن المسيح الدجال هو السامري عينا. لو قال قائل ربما على التقليل
أن يكون هو السامري، قلنا يقبل هذا من حيث صواب الفكرة لا من حيث لزوم أن تكون صحيحة. أرجو أن يكون اللبس الذي وصل إليك أو إلى غيرك قد زال بهذا التأويل، والعلم عند الله يا أختي الكريمة. الأخ ناصر من العين.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي ناصر.
الشيخ أول عمرك نحن في بر ونسير مسافات طويلة يعني حدود 500 كيلو
نعم.
ونقيم في بر يعني في صحراء مدة 3 أيام 4 أيام
نعم.
فشو الأفضل يعني بخصوص الصلاة، نقصر أو نجمع ونقصر؟
اقصروا، وإذا احتجتم للجمع اجمعوا، أقصروا الصلاة وإذا احتجتم للجمع اجمعوا ولا حرج، اجمعوا واقصروا في الرباعية الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير، والمغرب مع العشاء، المغرب كما هي 3 ركعات والعشاء يصبح ركعتين إما جمع تقديم أو جمع تأخير. والمعنى يا أخي ناصر، لو خرجتم مثلا للصيد مع بعد صلاة الظهر، فلو صليتم الظهر والعصر جمع تقديم حتى لا تقطعوا صيدكم ولا تعدموا ماء فلا حرج. ولو أردتم أن تخرجوا قبيل المغرب فأخرتوا العشاء مع المغرب لا حرج. لكن إن أنختم المطايا وجلستم في بيوت الشعر ومكثتم تريدون المكوث في نفس المكان والماء وافر لا تخشون ضياعه، فعلى هنا الأكمل أن تصلوا الصلاة في وقتها، تقصروا الرباعية منها، لعل الأمر اتضح يا ناصر الخير. أبو سيف من البحرين.
السلام عليكم.
حياك الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي الحبيب.
بس بغيت أسأل عن حديث العلماء 7 والفتن، وأن تحدى يعني الفتن لما يجتمعون، لو تكلمنا عن هاي الحديث يا شيخ.
العلماء عندما يجتمعون تحدث فتنة؟
اللي هو تنقطع التجارات أو أنه أثر يعني.
يا أخي الكريم، نسأل الله أن يعيذنا وإياك والمسلمين من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. الدنيا هذه تتقلب بأهلها، والمسلم كلما اتقى الله عز وجل كان في منأى عن الفتن، وكلما اعتصم بحبل الله وكان ممن لا يثير فتنة ولا يحدث شغبا ولا يفرق جمعا ولا يؤلب أحدا يسمع ويطيع في غير معصية الله، يألف ويؤلف ويصبر ويقيل العثرة، كل ذلك من أسباب نجاته من الفتن. فإذا جمع إلى ذلك عبادة إذا خلى بربه فإن ذلك من أعظم القربات إلى الله في زمن الفتن. هذه الدنيا لا ينبغي أن ننظر إليها نظرة تشاؤم، بل ننظر إليها نظرة تفاؤل. الله عز وجل أمرنا أن نجتنب الحرام ولم يأمرنا أن نجتنب الحياة، فرق من أن نجتنب الحياة وفرق من أن نجتنب الحرام. أمرنا بأن نجتنب الحرام لكن لم نؤمر بأن نجتنب الحياة، بل أمرنا بأن نعمر هذه الأرض، ونحن معشر المسلمين قادرون بإذن الله على أن نعمر الأرض. ديننا دين عمل وجهاد ورفعة وتسامح ومحبة ووئام، والفتن لا بد منها، لكن بالصبر يتغلب المؤمن على الفتن الخاصة وعلى الفتن العامة. وما زال في الأمة بحمد الله خير وبقية كثيرة من خير، وما زال فيما يظهر والعلم عند الله ولا يجرؤ على الغيب عاقل، ما زال في عمر الدنيا بقية حتى يأذن الله عز وجل بزوالها. أسأل الله عز وجل أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. أم محمد من دبي. نعم يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليك السلام. يا هلا.
بالله أنا جاي هنا زيارة على الإمارات، ومحدد زيارتي ل 17 بإذن الله تعالى لمدة شهر. فأنا جيت في السنة الماضية وحكولي انه يجوز اني اجمع الظهر والعصر قصر ركعتين ركعتين والمغرب والعشاء. لكن اليوم تفاجأت في زوجي بحكي لي انه في شيخ حكي لي لا ما بصير تقصر. مش عارفة انا صراحة ما يحتارة هل يجوز او لا.
اذا كنت انت قادمة لزيارة ليس لعمل يعني بمعنى في عرف الناس اليوم تعتبرين تأشيرة الدخول تأشيرة سياحة لا تأشيرة عمل فأنت تأخذين حكم المسافر فلك أن تقصري من الصلاة ولو طالت على الصحيح فيما نذهب إليه. وأما الجمع فكما قلنا في الإجابة التي قبل إذا احتجت للجمع يا أخت أم محمد اجمعي وإن لم تحتاج إلى الجمع فأبقي على الصلاة في وقتها من غير جمع وأقصر الرباعية. وبعض العلماء لا يرى هذا لكنني أجبتك بما أراه صوابا والعلم عند الله وفقك الله لكل خير. الأخت شيخة من الشارقة أم شهد من الشارقة تفضل يا أم شهد.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
دام فضلك يا شيخ جزاك الله خير على البرنامج وعلى المقدمة ولفتت انتباهي عبارة جميلة جدا إن ديننا لا يمنعنا من الحياء ديننا يمنعنا من الحرام لأنه صار في إشكالية عند البعض إن إذا أنت تدينت خلاص تمتنع عن الحياة تمتنع عن الزينة تمتنع عن أنك تعيش يعني الحياة اللي أنت تبيها.
نعم هذا فهم سقيم يعني للدين. بس من أجل الوقت في عندك سؤال أم شهد أول شيء أشكر لك هذا يعني التجاوب وأشكر لك هذا الفقه أسأل الله عز وجل أن يوفقك لكل خير. في سؤال أم شهد؟ طيب إن شاء الله نلتقي الحلقة القادمة يا أم شهد إذا كان لديك سؤال. أسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم لما يحب ويرضى وأن يلبسنا الله وإياكم لباسه العافية والتقوى وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.